احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارجاء المعمورة بتحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وهذا لقاء متجدد مع القرآن والانسان. عشنا في الحلقة السابقة مع الانسان الاول، مع ابينا ادم وامنا حواء، وكيف ان الله عز وجل خلقهما من تراب او من طين حتى لا تكبر على هذه الارض. ثم جاء الشيطان بعد ان اسكن ابونا ادم وامنا حواء الجنة، واباح لهما رب العباد سبحانه وتعالى ان يأكلا رغدا حيثما شاء، وكلا رغدا حيثما شئت، وكلا حيثما شئتما رغدا، ولا تقرب هذه الشجرة، وحذرهما من الاكل من الشجرة، ولكن الشيطان كان لهما بالمرصاد. والأم الحاسدين من يريد ان تكون مثله لا ان يكون هو مثلك، يعني ألأم واحد في الحاسدين انه تصير انت مثله. فكان اول عصيان في الكون، في هذا الكون وفي هذه الارض، هو الحسد ثم الحرص. حسد ابليس ابونا ادم ابانا ادم وامنا حواء على هذه المكانة الجلية التي اسجد الله لابينا ادم وامنا حواء الملائكة، ثم حرص ابينا ادم ان يخلد في هذه الدنيا. مع الحسد والحرص نشأ هذا الصراع العجيب. ثم اهبط الكل من الجنة الى هذه الارض. فنحن نريد اليوم ان نتواصل بعد ان وضحنا كيف ان الملائكة لنورانياتها يعني كان عندهم قناعة شديدة كبيرة بان المخلوق موجود في الدنيا لتنزيه الله وتسبيح الله وتقديس الله. يعني ليست هناك مهمة للمخلوق في الكون إلا هذا. لا تعجبوا كما قلنا في الحلقة السابقة، يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ونقدس لك. وكأنما الملائكة للنور الذي أودعه رب العباد في طبيعة خلقهم، يعني استشفوا من خلف حجب الغيب ما الذي يمكن أن يكون. وقلنا أنهم قاسوا هذا الإفساد وهذا التدمير وهذا القتل وهذا وسفك الدماء هذا على المخلوقات التي سبقت ابن آدم. طبعا الأرض، الله عز وجل لما خلق الأرض أرساها بالجبال وأوجدها البحار والمحيطات والغابات والهواء والأكسجين يعني. فنزل أبونا آدم إلى الجنة وقد يسر له فيها سبل المعيشة، وكما يقول ابن القيم تجهيز المسكن قبل أن يصل الساكن. يعني بالضبط زي ما مثلا يعني ابنتنا تتزوج، تروح امها ترتب لها خزانات معينه بالملابس مش عارف ايه، ويذهب تذهب ام العريس او ام الزوج عشان ترتب امور معينه لتجهيز المسكن قبل وصول الساكن، ولله المثل الاعلى. كانما الارض جهزت كلها لهذا الساكن الاتي، لان الله من البدايه قال ان جعله في الارض وليس في الجنه، ان جعله في الارض خليفه، هي القضيه من اولها كما وضحنا في الحلقه السابقه. جهزت الارض، نزل ابونا ادم وامنا حواء، ولكن لهما عدو واضح. يعني وقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما انتما الاثنان من الجنه فتشقى. انظروا الى لما يقول تشقون او تشقوا، لا، الشقاء على ادم، خلي بالك من هذا الملحظ العجيب في سوره طه، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أنت يا آدم. حواء ليس عليها شقاء، حواء يعني عبارة عن، عندنا في الإسلام يعني عبارة عن ماسة غالية، درة غالية يجب أن تصان، يجب أن نحافظ عليها، يجب أن توضع في أكرم مكان وأفضل مكان، ولا يعني نحشرها هنا وهناك. طبعا الموضوع مفهوم وواضح من كتاب الله، لا فيها اجتهاد ولا فيها مخ. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، واضحة. طيب فنزلوا الى الارض، هناك عداوة مسبقة، ابليس يريد ان يغوي وادم يريد ان يتمسك. المهم نزل ابونا ادم بلا خطيئة. هذا بس عشان نقرر قواعد الانسان في القرآن. الانسان خطيئته فردية وحسابه فردي، لا يحمل احد وزر احد. اما قضية فرويد والكلام اللي سبحان الله العجيب اللي يعني للأسف الغرب له احيانا افكار عجيبة. فرويد لما قال افكاره قالوا ان فرويد هو احد العشرين الذين حضروا للقرن العشرين، للأسف الشديد. يعني سبحان الله فرويد كان له قصص عجيبة وراء عجيبة وانتشرت في الغرب، وكان يعتبرها هذه الافكار الاساسية، وان البنت تكره امها والابن يكره اباه بقضية عقدة اوديب وعقدة الكترا وكلام عجيب سبحان الله العظيم. وان لما سألوه عن طيب ليه الميت عندما يموت التدول ما فيش العاطفة دي مش موجودة والغرائز مش موجودة، يعني غريزة المحبة عند الناس والخير عند الناس، لماذا يبكي اهل المتوفى متوفاهم او ميتهم؟ قال لا، ده تعبير عكسي او لتغطية مدى فرحهم برحيله. كلام طبعا يعني اذا كان المتحدث يعني اعزكم الله مجنون يكون مستمع عاقل. فقضيتها هذه القضايا العجيبة التي نشرها. لكن عظمة الاسلام فان الانسان يتكون من يعني اركان ثلاثة، عبارة عن جسد وبعدين عقل وبعدين روح. هذه تكوينات مكونات الانسان في القرآن. عبارة عن اول شيء جسم. هذا الجسم فيه من العجب وفي انفسكم افلا تبصرون. العقل مش عارف 13 مليار خلية، قلب مش عارف فيه مش عارف سبحان الله واكتشفوا الان 150 مليار خلية ما يعرفوا ماذا تعمل. العين مش عارف فيها ايه، الاذن سبحان الله وتحسب انك جرب صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. والله عز وجل كرم هذا الانسان، كرمه من البداية، كرمه مخلوقا بان اوجد الرحمة عند امه، فتحمل الام منتهى الألم 9 أشهر متواصلة، ولادة صعبة جدا سواء ولادة طبيعية أو ولادة قيصرية أو ولادة مش عارف بإيه سبحان الله. وبعدين كل هذه الألم، وبعدين تربية، وبعدين علاج، وبعدين تعليم، وكل هذا على قلب الأم. ما شاء الله لا قوة. هذا باب تكريم الله عز وجل لهذا الإنسان أن أوجد هذه الرحمة في قلب أمه سبحان الله. من منا يستطيع أن يتحمل أن يحمل على ظهره حتى أو على كتفيه انسان او مخلوق او اي شيء 9 أشهر متواصلة؟ لكن الرحمة الالهية الموجود صورة منها في قلب الام جعلت هذه الام تتحمل، حملته كرها على كر، وهنا على وهن سبحان الله، يعني في حالة من الضعف وفي حالة سبحان الله. ولكن رغم ذلك وعند الولادة تقول ان شاء الله لن احمل مرة اخرى، لن سبحان الله الد مرة اخرى سبحان الله. مجرد ترى وليدها او جنينها لما طلع للحياة وصرخ وجهه جميل وبريء سبحان الله. وانا اتعجب من الذين يرسلون رسالات لبعض الذين يشكون اليهم من علماء النفس علماء الدين ورزقنا بطفل جميل. هو في طفل جميل وطفل غير جميل؟ كل طفل جميل. لماذا؟ لانه في براءة ولم يعمل ذنبا قط. هذا هو الجمال نفسه، يعني الجمال كل الجمال ان تكون بريئا ولا يكون لك ذنب عليك وزر. هذا هو الجمال. اما تقول طفل جميل يعني اذا هناك ايه طفل غير جميل؟ اذا قلت طفلا فهو جميل من غير شيء. فسبحان الله الله عز وجل اوجد الانسان جسد وبعدين عقل يسيره يفهم هذا حلال وهذا حرام، هذا صواب وهذا خطا. والعقل ده عجيب سبحان الله، تلاقي ان انت تسير في شارع مزدحم وتسمع صوت تنبيه السياره فجاه دون ان تفكر، تلاقي نفسك تسير على الرصيف، قفزت قفزة وأنت لا تدري من الذي جعلني أقفز. واحد طبعا علماء يقول لك العقل أعطى إشارة للرجل والرجل تنبهت يا عمي طيب، ومن الذي أعطى العقل الأمر؟ إذا نشوف الإنسان في القرآن موصول بخالقه الجسد والله عز وجل، عشان الإنسان يحافظ على هذا الجسد أحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث، حرم عليه أن يهدم هذا الجسد. لماذا؟ لأن أنا فرضنا جدلا أنا بنيت بناية او عملت اختراع وجاء عاد او معتدي فاعتدى على هذا الاختراع، من الذي يغضب؟ المخترع. المخترع يغضب. ما الذي تصنعه؟ انا تعبت في هذا الاختراع او عملته، الصانع يغضب ايه لصناعته. واحد عمل ديكور جميل وجاء من يخرب طفل صغير بقلم او كده وخرب وسبحان الله احالها فسادا، طبعا يغضب الصانع لصناعته. ولله المثل الاعلى، الله اوجد هذا الجسد فاوجد فيه العقل، لماذا؟ كي لا يخربه مخرب من شياطين الانس والجن، يضحك عليه بالتدخين بالمخدرات بالانحرافات بتعدي الحرمات بتعدي الحدود، كل هذا لماذا؟ لانه يريد ان ياخذه بعيد سبحان الله العظيم ايه بعيدا عن سبحان الله الطريق المستقيم. فالله عز وجل اوجد جسدا وبعدين عقلا ثم روح. وعظمة الاسلام في تلك الوسطية. فبعض الناس حولوا الانسان الى روح محض، وطبعا ده كابتن الغلط. واحد تانيين جماعة تانيين اخر حولوا الى انسان مادي بحت. لا، الاسلام خلط بين هذا وذاك. اما قضية الانسان ما بين جسده او بين جسمه وعقله وروحه وكيف كرمه رب العباد في هذه المحاور الثلاثة، فهذا موضع حوارنا وحديثنا ان شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي، اهلا بكم وسهلا. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن تكريم رب الانسان للانسان. خلق الله عز وجل الانسان من جسد وعقل يسيره وروح. هذه الروح طبعا نفخة من روح الله عز وجل، جعلت النخبة من البشر وصلوا الى مراقي، يعني رقي ما بعده رقي. يقف عمر في المدينة ينادي على سارية هناك في ارض العراق، وسارية يسمع يا سارية الجبل الجبل، وسارية يرجع يقول لقد سمعنا صوتا كصوت امير المؤمنين عمر، نرى انسانا كعلي رضي الله عنه يشتاق الى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية في زمن خلافة عمر. فيقول علي رضي الله عنه فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية وبيده طبق من الرطب، فأخذ الرسول واحدة فوضعها في فمه وأخذ الثانية فوضعها في فمه، فاستيقظت من الرؤية وما تزال حلاوة رطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمه، فقلت أبشر بهذه الرؤية عمر رضي الله عنه. يعني أروح لعمر لما الإنسان يرى رؤية جميلة كده فيها مبشرات يبشر إخوانه. فلما ذهبت الى المسجد وجدت الصلاة قد اقيمت، قلت ان شاء الله ابشره بعد، يعني اخبره عن الرؤية هذه بعد الصلاة. انتهت الصلاة، دخلت بنت جارية صغيرة مع طبق من رطب تضعها بين يدي عمر، تضع الطبق بين يدي عمر، فياخذ عمر واحدة ويضعها في فمه ثم الثانية ويضعها في فمه، فوالله اني وجدت حلاوة رطب عمر كحلاوة رسول الله في الرؤية. وعمر يوزع على الجالسين واحدة واحدة، وانا اشتهي من الطبق رطبا اخرى، فيقول عمر لي يا علي لو زادك الرسول لزدناك. الله اكبر، لو زادك الرسول، يعني انت التموين اللي اخذته في الرؤية اثنتين، سبحان الله. اين عمر كان؟ قضية شوف الانسان لما ايه لما يكرم من لما الروح تشف، لما الروح تشف. ابو محجن الثقفي، هذه قصة ايضا، يعني نحن نهلك ونضيع عندما نترك السلف ونترك خلق السلف ونترك سلوك السلف، لان السلف هؤلاء صاروا خلف قائدهم ومعلم البشرية كلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقائدنا سبحان الله، وهو الذي كان خلقه القرآن، وهذا القرآن هو الذي صاغ قيمة الانسان سبحان الله. ابو محجن الثقفي في حرف القادسية يقول شعرا يذكر فيه الخمر، اخذته نشوة يعني الجندية، فقال كلاما ذكر فيه في بيت او بيتين الخمر، فحبسه سعد، ربطوا عند قيادوا عند الخيمة، وزوجة سعد موجودة ليلى في داخل الخيمة، ربط ابا محجن. ابو محجن كان فارسا، بدأت المعركة يسمع صرير السيوف وقعقعة السلاح وكر وفر الفرسان والخيول وصهيلها، فهو فارس فثارت فيه الحمية. قال لزوجة سعد استحلفك بالله ان تفكي قيدي. قالت كيف؟ قال لها اعدك وعدا، اتركي لي يعني فكي قيدي، ادخل مع معة القتال، ان قتلت الحساب عند الله عز وجل، وإن لم أقتل وإن لم أرزق الشهادة يعني أعود وأربط نفسي مرة أخرى. سعد بن أبي وقاص في القادسية كان مثخن بالدمامل والخراريج نتيجة تغيير الجو من المدينة إلى العراق، فالمدينة المنورة يعني حيث ذهب إلى المعركة على أرض العراق سبحان الله. فكان يدير المعركة وهو نائم على بطنه، يدير المعركة المقدمة المؤخرة الوسط المهم سبحان الميمنة الميسرة. فالمهم اقتنعت زوجة سعد بمنطق أبي محجن، فحتى قال قولته الشهيرة: هكذا ترضى الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقية، ولقد عاهدت ربي أن إذا فزت ألا أزور الحوانية، عمري ما أروح لحان في إيه في خمر أو خمارة أو أشياء من هذا القبيل. المهم تركت زوجة سعد فكت قيده، وبعدين لم يجد فرسا فركب فرس سعد. فرس سعد معروفة اسمها الشهباء، معروفة في التاريخ. فسبحان الله العظيم بدأ يدخل في المعمعة ويجندل الأبطال ويضرب ويقتل وسبحان الله. فسعد يقول عجبا، الكر والفر، كر وفر الشهباء، حركة وعارف الفرس بتاعته عارفها كويس كيف في المعركة، الكر والفر، كر وفر الشهباء، والطعن طعن أبي محجن. أبو محجن له طريقة في الضرب وطريقة في القتل. المهم وسعد لا يتبين من الغبار من الذي يركب الجوالة، ولا هي فرسه أم ليست هي سبحان الله، هذا أبي محجن كيف أبو محجن مربوط. المهم انتهت المعركة وقتل أبا محجن 19 رجلا من الأعداء، ثم عاد فربط نفسه مرة أخرى كما وعد سبحان الله. فجاء سعد فأخبرت زوجته سعدا أن هذا قد حدث من أبي محجن فعفع. انظر إلى الروح لما تنطلق، من الذي يعني يسير أبا محجن أن يصير سبحان الله العظيم كهذا؟ لما عبد الله بن عمر يقص عن أبيه رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه يقول: مررت مع أبي في واد من الوديان فوجدنا غلاما أو صبيا يرعى قطيعا من الغنم، فتقدم عمر قال: يا غلام اذبح لي او اعطني شاة من شياهك. قال: يا عمي، هو لا يعرف ان هذا امير المؤمنين، يا عمي هذه انا امين فيها وليست لي انما لصاحبها. قال: قل له اكلها الذئب. عمر يريد ان يمتحن امانة الولد، قل اكلها الذئب. قال: ان قلت لصاحب الشاه او لرب الشياه اكلها الذئب، ماذا اقول لربي يوم القيامة؟ فبكى عمر وانتحب، ثم ذهب مع الغلام الى سيده فاشتراه واعتقه وقال: هذه كلمة اعتقتك من الرق، وادعو الله ان تعتقك يوم القيامة من النار. انظر الى الروح لما ترتفع، لما الانسان يكون في منابعه الصافية. ابو بكر رضي الله عنه كان له بيت فيه ارملة وبنات ضعاف، فكان يمر عليهم كل يوم بعد صلاة الفجر يحلب لهم النوق سبحان الله. فلما تولى الخلافة يمر من امام الباب فبلغ عرفت الام وبناتها ان ابا بكر حلاب الشياه هذا وحلاب النوق صار خليفة، صار رئيس الدولة سبحان الله. فتقول البنت لامها: من يحلب لنا منائحنا؟ من يحلب الناقة بعد كده سبحان الله؟ يقول ابو بكر وهو يسمع امام الباب: والله لا يحلبها لكم الا ابو بكر. كان كل يوم بعد صلاه الفجر قبل ما يذهب الى مجلس سبحان الله ليحكم بين الناس يحلب. ثم من الذي صنع في يعني هذا في هؤلاء؟ ارتقاء الروح، الروح لما ترتقي. لكن لما الروح ترتكس سبحان الله، الظلم والانسان كنود وظلوم وجهول وهلوع ومنوع، هذه صفات الانسان عندما ينزل الى الماده. فالعبارة عن ايه؟ مثلث: عقل او روح وعقل وجسد. فيه ناس تعلي قيمة الجسد على قيمة الروح، ولهذا بالله يصير حيوانا اعجم. عبارة عن ايه؟ يفتري في هذا، يظلم هذا، يبطش بهذا، يسرق هذا، يؤذي هذا، يغتاب هذا، ينم في حق هذا، للأسف الشديد. لكن وبعدين عقله سبحان الله يصيب احيانا ويخطئ احيانا، لكن روحه الموصولة بالله سبحانه وتعالى. هذه الروح لما تستشرف الإنسان، إذا بالإنسان يكرم. كيف كرم الله عز وجل هذا الإنسان؟ أولا كرمه بأنه المخلوق الوحيد الذي وجهه الى اعلى. كل المخلوقات وجهها الى اسفل ما عدا الانسان. وان الله يعلمه كيف يتواضع لمن خلقه امره بالسجود. فانت لا تسجد الا لمن اقامك مقام العز سبحان الله. واسجد واقترب سبحان الله. فانت عندما تسجد سبحان الله تعلن ان العزة انما هي لله سبحانه. وان الكبرياء والعظمة لله عز وجل. وانك تطاطي هذه الرأس سبحان الله العظيم لمن ايه؟ لمن خلقك ولمن رزقك ولمن اعطاك سبحان الله. فهو مكرم بان وجهه هذا امر. الامر الثاني ان الله اسجد لابينا ادم الملائكة لتعلن يعني ليعلن الميثاق ان كل المخلوقات في خدمة بني ادم. حتى ان الملائكة ترسل علينا من الله حفظة. كيف حفظة؟ يعني عندنا اول ملكان اول ملكين ملك الحسنات وملك السيئات. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يعني ان قلت خيرا كتبت في صحيفة الحسنات. ان قلت شرا كتبت في سبحانه. وبعدين يرسل علينا ملائكة يحفظوننا من بالليل ونحن نائمون. وبعدين تجد فيه ملائكة تصلي معنا. وفي ملائكة تؤمن على دعائنا. وفي ملائكة وهم يحملون العرش يستغفرون لمن في الارض. وفي ملائكة اسمهم السياحون او السيارون. دول اللي يتلمسوا ايه؟ مجالس العلم. ويجي يجلسوا ويسألهم رب العباد. والله عز وجل يكرم عباده نتيجة شفاعة الملائكة او شهادة الملائكة. في ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار. يعني سبحان الله في ملائكة الليل غير ملائكة النهار. ملائكة الليل تنتهي دورتهم او دورة الحراسة في الارض عند صلاة الفجر. ولكن ينتظروا ليصلي الفجر مع الامام. يبتدي يستلم منهم ملائكة النهار. فالنوعان من الملائكة يجتمعوا في صلاة الفجر. ولذلك قال ربنا ان قرآن الفجر كان مشهودا. مشهودا من ملائكة الليل ومشهود ايضا من ملائكة النهار سبحان الله العظيم. هذه الملائكة كلها هو مخلوق من نور. ولكن أمر الله هذه الطائفة النورانية أن تسجد لأبينا آدم إذعانا. لماذا؟ لأن كل المخلوقات في خدمة هذا الإنسان. وبعدين توصل الله عز وجل كرم الإنسان جعله أراضي موحدة ورزقه العقل. يبتدي يخترع آلات وأجهزة ومش عارف إيه سبحان الله العظيم. وبعدين كل يوم اختراع شكل كل يوم من نتيجة العقل. ولكن لو وظف هذا الاختراع في مرضات الله إذن هذا شكر للنعمة. لأن معنى شكر النعمة أن أستخدم النعمة في إيه؟ في شكر من أعطاها إلي أو في 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 خدمة من رزقني إياها سبحان الله. نعمة الجسد سبحان الله. فرزقني أولا جسدا وعقلا وروحا. ثم رزقني أما تحمل وتتحمل تلد وتتحمل تضع وتتحمل تربي وتتحمل سبحان الله العظيم. وبعدين أمرني ببرها. وبعدين الأب رزقني اياه وكرمني سبحانه بايه؟ ان يعلمني ويقوم على تربيتي ورعايتي والانفاق علي. كل صور رحمة الله عز وجل. وبعدين سبحان الله العظيم تجد ان الله عز وجل كرم الانسان بايه؟ بانه سبحان الله علمه الرحمن. علم القرآن. خلق الانسان. علمه البيان. وامره بان يتعلم. سبحان الله يتعلم الانسان كل الوان الحياة. وافضل علم هو علم الفقه وعلم الوصول الى الله سبحانه وتعالى والاتصال بالله. واي علم لا يوصلك الى الله عز وجل لا فائدة فيه. اما مسألة بقية مسألة تكريم الله عز وجل للانسان وكيف كرمه وكيف كرم المرأة. وسوف نقف مع الانسان المرأة في القرآن وكيف ان الله كرمها وكيف ان الانسان كرم الصغير وكرم الضعيف وكرم اليتيم وكرم الجار وكرم الامير وكرم الرعية. كل هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى. هذا مدار حديثنا. ولكن كونوا معي بعد الفصل ان شاء الله. اهلا بكم ومرحبا. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. ونحن نتحدث عن تكريم الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق الذي فضله على كثير ممن خلق تفضيله. وقلنا في حلقة السابقة ان الانسان اذا تغلب فيه جانب الخير على جانب الشر صار عند الله افضل من الملائكة. لان الملائكة بطبيعتهم نورانيين وبطبيعتهم لا يخطئون وانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحان الله. الله عز وجل كرم الانسان بألا يتعدى على حرماته. فمثلا منعني من ان اتجسس عليك ومنعك من ان تتجسس علي لتصير الحرمات محفوظة. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المجالس بالأمانة. يعني لو جلسنا في مجلس لا يجب انت ان تسألني ما الذي حدث في هذا المجلس، ولا يجب انا ان احدث ما الذي حدث، لان المجالس بالأمانة سبحان الله العظيم. والانسان يستر سبحان الله عورة اخيه، قال صلى الله عليه وسلم لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، سبحان الله العظيم. فالله سبحانه كرم الانسان بان جعل له حقوق وجعل عليه واجبات، كما ان لك حقوق عليك واجبات. ما هذه الحقوق؟ انت لك حقوق، اشترط على ابيك ان يختار لك ام صالحة، واشترط على امك ان تختار زوجا صالحا ليكون لك ابا، وبعدين اشترط عليهما ان ينشئك تنشئة تربية نفسية هادئة دون عنف ودون شوشرة ودون عصبية ودون سبحان الله امراض سبحان الله. وامرهم ان اذا 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 مرضت مرضوك وذهبوا بك الى الطبيب سبحان الله العظيم. وامرك ان وامرهما من باب التكريم ان يحسن الاسم. واحنا للاسف الشديد احيانا نسيء اسماءنا، للاسف. احسنوا تسمية ابنائكم فان العبد ينادى باسمه واسم ابيه يوم القيامة. لابد من احسان التسمية. ليه؟ لان عمر الله يرضى عليه جاءه رجل يشكو له من عقوق ولده، ان ولدي يعقني يا امير المؤمنين. جاب عمر الولد، يا غلام لما عققت، لما تعق اباك؟ قال يا امير المؤمنين امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتزوج ذات الدين، فزوجني امة خرماء، يعني سبحان الله مخاكدا، يعني مش على سبحان الله، فاعير بها امام اصحابي. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نحسن تسمية ابنائنا، وابي سماني جعرانا فاعير بي يشعر بالاستحياء، اسمه جعران، جعران يعني خنفسة والعياذ بالله، خنفسة حاجات صعب. وامرنا ان نعلم ابنائنا القرآن، وما علمني ابي القرآن. المفاجأة المذهلة، يقول عمر للوالد لوالد هذا الصبي، عققت ولدك قبل ان يعقك سبحان الله، انت غرست فيه سبحان الله شجرة العقوق، فامرنا ان نحسن تسمية الاولاد وان نحسن تربية البنات. واكرم البنت بالذات، وسوف ناتي لهذا الكلام طويلا، ان من كان له ثلاث بنيات فاحسن تربيتهن كن سببا له في دخول الجنة، او كن حرزا له من النار. قالوا اثنتان يا رسول، قال اثنتان واحدة، قال واحدة. فالبنت تحتاج اليه الى تربية، ولا تخرج بنت معقدة من البيت نتيجة ان الاب يهين الام، او الام تتعالى على الاب، او الاثنان يقعدوا بالشهر والشهرين لا يكلم احدهما الاخر، وينزع هو الكلمة من فمها وهي تريد ان تنزع منه كلمة رضا او ابتسامة، مقطب هو الجبين وهي مقطبة الجبين، وكان عايشين في سجن في بيوت. والله اذا سمعت مشاكلها تشعر ان هذا معتقل، ليس هذا بيت سبحان الله، مع ان البيوت دي للسكينة وللهدوء. كان جدي وجدك اذا عاد الى البيت عاد فرحا، وكأنما الاكسجين غير موجود الا في البيت. حفيده كان ممنوع من الاكسجين اول ما يخرج من البيت، وكأنما يريد ان يقول الحمد لله الذي نجانا من القوم. سبحان الله، يعني في بيوت بهذا المنطق طبعا معتقلات. لماذا؟ لان اجناس تعيش مع بعضها غير متوافقة. الزوج صالح والزوجة متمردة، الزوج كريم والزوجة منكرة، الزوج معطاء وهي جاحدة للخير، او العكس. الزوجة خلق ودين وحياة وادب وتواضع، وزوج كبر وغطرسة وبخل ومد يد بالضرب والإيذاء. سبحان الله، عينات سبحان الله. وسوف تتعلق كثير من النساء بأعناق الأباء والأخوال أعمام الأخوة وأولياء الأمور الذين زوجوهم ممن لا يتقي الله. إذا زوج أحد كريمته ممن لا يتقي الله فقد قطع رحمها، والعياذ بالله رب العالمين. فكرم الله عز وجل الإنسان بأن جعل هذا البيت، جعل موضوع الأسرة، الأسرة الصغيرة وأسرة المجتمع والأسرة العالمية. الإسلام هو الذي صنع هذا الخير. الأسرة تقوم على إيه؟ أي أسرة في العالم تقوم على زوج وزوجة، لكن في الإسلام تقوم على مرضاة الله سبحانه وتعالى. لماذا يتزوج؟ لأنه يجب أن يرضي الله عز وجل. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بس يعني الباءة؟ الباءة ليست المقدرة المادية والمقدرة الجسدية فقط، لا، مقدرة مادية ومقدرة جسدية ومقدرة نفسية. لأن العلماء فيه نوع من الأزواج، من الزواج اسمه حرام، ليه حرام؟ اذا تيقن احد الطرفين انه ان تزوج ظلم الطرف الاخر يصير حكم الزواج هنا حرام. انظروا الى هذه الخطورة. يعني ان تيقن الطرف من الاطراف انه ان تزوج سوف يظلم، فليعلم ان هذا الزواج انه لا يجب ان يظلم الناس. ومن ضمن الظلم ايه؟ ان يكون عنده مرض نفسي، ان يكون عنده سبحان الله عدم قدرة على المعيشة مع اخرين، هو منفرد، عنده قضية الانعزالية، ما يحبش الاجتماعيات، طب ما كده هيظلم الاخرى او هي تظلم. سبحان الله، هو رجل مندمج مع المجتمع وهي سبحان الله لا تصل رحم ولا تذهب معه الى اهله ولا سبحان منعزلة في حياتها. طب سبحان الله العظيم، هذه مشكلة. فانا طبعا سعيد كل السعادة ان دولة الامارات عملت شرط لاتمام الزواج ان يوقع الكشف الطبي على الطرفين قبل الزواج. وانا اضيف اليه امرين، ان يوقع ايضا كشف نفسي، يعني الكشف بعلم النفس والطب النفسي ان ده صالح للزواج ولا مش صالح نفسيا، وهي صالحة ولا صالح. ثم ان يعقد الطرفين دورة فقهية يتعلم فيها العريس المقبل على الزواج والعروس المقبلة على الزواج كيف يتعايش الطرفان في هدوء وسلام وسكينة. واذا عصفت رياح التغيير او رياح المشاكل بهذا البيت كيف ترسو السفينة الى بر السلامة. هذا ما اراه من ضمن شروط صحة الزواج. فكرم الله عز وجل لهذا الانسان وجود هذه الاسرة. وبعدين الاسرة دي مش عايشة في جزيرة منعزلة، لا، دي اسرة لها جيران، فربنا عمل حقوق للايه؟ حقوق للجيران، سواء الجار مسلم، جار غير مسلم، جار قريب، جار غريب، له حقوق. هذا حق الايه؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. سبحان الله العظيم. لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. اصبح زمان كان تعريف الجار هو الجار اللي في الجدار الملاصق، لا، الجار سبحان الله العظيم يصير الجار الاندونيسي جارا لي وانا هنا في الخليج، والجار المغربي جارا لي وانا هنا. لماذا؟ لان استطيع ان اوصل اليه اي اعانة تعينه على تكاليف الحياة، فيصير هذا جار لي. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من لا يأمن جاره بوائقه. يعني ايه؟ يعني واحد يتحاشى الايه الجار احسن، لان في نوع من الجيران والعياذ بالله ان رأى حسنة كتمها وان رأى سيئة اذاعها. قال عمر اللهم اني اعوذ بك من جار جار السوء، ان رأى مني حسنة كتمها ورأى مني سيئة اذاعها. والعياذ بالله عبارة عن ايه؟ وكالة انباء لاذاعة الاخبار السيئة. الجار والعياذ بالله ايه؟ مؤذي. ويجب ان تتغاضى عن عيوب جارك وان تتحمله وان تصبر عليه. هكذا الانسان سبحان الله يجد عظمة الاسلام وعظمة يعني تكريم الله عز وجل لهذا المخلوق، فان جعل لك هذه الحقوق. ايه كمان حقوق؟ جعل الاب والام حقوق على اولادهم، وجعل الاولاد حقوق على الاباء. جعل ان الاب والام لا نغضبهما، لا يناموا في حالة بكاء، يتمنى الابن ان يرى الاب ان يرى ابنه وقد كبر الاب وعبر السبعين والثمانين، وبعدين ياخذ الولد ويلقيه في دار المسنين او للعجزه ويتناساه وينساه ويروح هو يعني سائح ويتفسح في 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 مشرق الارض ومغربها، وهو سايب سبحان الله اباه او امه في 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 في, في دار المسنين او في دار العجزه. هذه مصيبه. فجعل الاب والام وجعلهما ايه؟ بابا من ابواب الجنه. فهذه حقوق ايضا. جعل للرحم سبحان الله حقوق. سبحان الله، يعني الرحم يعني اني كثير الذنوب يا رسول الله. قال لك ام؟ قال والله قد ماتت. قال لك خاله؟ قال نعم. قال بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك. سبحان الله، هذه من ضمن الحقوق. جعل سبحان الله العظيم ان المسلم على المسلم ستة حقوق. ان لقيته فسلم عليه، هذا حق تم بتكريم الانسان. السلام عليكم ورحمة الله، ألا أدلكم على شيء إن فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. ده فيه ناس من الكبر والعياذ بالله رب العالمين أن يمر على ناس كده ولا يلقي عليهم السلام. حتى يعني سبحان الله، طب لماذا؟ لماذا لا تلقي على إخوانك السلام؟ هل لأنك من طين أخرى؟ أنت أيضا من طين زي ما قلنا في الحلقة السابقة. انت من طين وهو من طين، فلا تكبر عليه بعلمك. صح الله الذي رزق العلم، يعني ذرة زهايمر تنسى كل ما تمسح الذاكرة. مال المال عارية مسترجعة تأتي وتروح سبحان الله. صحة الصحة سبحان الله تأتي وتختفي. جاه سبحان الله العظيم نسأل الله السلامة. فلمان إذا لقيته فسلم عليه، وإن عطس فحمد الله فشمته، وإن مرض فعده، وإن كان أصابه خير فهنئه، وإن أصابته مصيبة فعزه. وأما السادسة وإن مات فشيع جنازته. هذه حقوق ستة لكل مسلم على كل مسلم، تكريم المولى عز وجل لهذا المخلوق الذي جعله سيدا فوق هذا الكون، وأسجد له ملائكته ورزقه من الطيبات وأمده بكل الخيرات التي يستطيع أن يعيش فيها فوق هذه الأرض كريما مكرما لغيره، يعني ونافعا لغيره وليس مؤذيا للآخر سبحان الله، أيا كان هذا الآخر، حتى لا يؤذي ليس الإنسان فقط، لا يؤذي لا إنسان ولا حيوان ولا طير ولا بيئة ولا سبحان الله، يعني لا تبولن في الماء الراكد، لا تتغوط في ظل الأشجار، لا تخلع شجرة، لا تقتلع خضرة، كل هذا الكلام العظيم حتى إكراما للبيئة المحيطة، يعني سبحان الله. حتى رأينا كيف أكرم النبي صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان يخطب عليه، وسمع له أزيزا كأزيز المرجل سبحان الله، وحنين سبحان الله، وقال ضعوا في سقف المسجد حتى لا تأكله الأرض، يعني وفاء منه صلى الله عليه وسلم. فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما تعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء. طبعا لأن هذه الأخلاق العظيمة وهي ميزان الخلق لخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الشمائل، يجب أن تكون قدوة لنا، يجب أن يكون قدوة لنا. أنا طبعا أفرح كلما رأيت أسر كثيرة تحاول أن تحفظ أولادها القرآن وبناتها، لكن المشكلة الأكبر نريد أن نفعل ما حفظناه عملا، يعني ما الفائدة أن أحفظ كتاب الله وأن أظلم الآخر وأن أتعدى على الناس وأن أرتزق من حرام وأن أكل من شبهة وأن أفتري على خلق الله وأن أغتاب وأنم وأكل من الربا طب ما الفائدة؟ سيد القرآن حجة علي لا حجة لي سبحان الله. الله عز وجل كما أعطى لي حقوقا كما قلت قبل الفاصل ستة حقوق، أعطى علي واجبات. واجبات أولا ألا أروع على المسلمين ولا أدخل عليهم الحزن، بل مكلف أن أدخل عليهم الإيه السرور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وأن تدلي في دلو المستقي صدقة، يعني واحد تجي عايز يخرج ماء من صنبور ماء أو من بئر أو تعينه سبحان، وأن تعين ذا الحاجة، وأن تفتح بيت أو عمل لأسرة مسكينة أو فقيرة أو تسعى في قضاء مصلحة معينة أو معاملة معينة تعثرت بشفاعة حسنة من غير رشوة ولا غيره إلى مسؤول من المسؤولين عشان يوقع سكن لمسكين أو شيء طيب لمحتاج أو علاج لمريض. كل هذه يعني سبحان الله طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويبوس من جعل مغلاقا للخير مفتاحا للشر. وفي ناس والعياذ بالله يعني 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 تحضر يأتي النكر عندما يحضرون ويرحل وتأتي السعادة عندما يرحلون، عندما يحضرون يبقى في نكد والعياذ بالله، لما يرحل سبحان الله مستريح ومستراح منه. بالعكس الله عز وجل كرم الإنسان في أعظم تكريم بأن يعني هداه إلى الدين الحنيف. ومن أعظم تكريم الله لنا أن يعني بعث لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال ربنا هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نحن كنا تخيل أنت لولا فضل الله علينا بإكرامنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنا عبارة عن قبائل متناحرة، قبائل تغير قبيلة على قبيلة من أجل منبع ماء، من أجل قتل ناقة. حرب البسوس قامت 40 سنة على النكولاي بفوق سهم نحو ناقة البسوس، واستغاثت بابن أختها جساس بن مرة فقام فقتل كليب هذا سبحان الله، كمتزوج بنت أختها، ده إلى أخت جساس سبحان الله. فقامت الحرب بين القبيلتين 40 سنة، لأن العرب دون دين تأكلهم يعني كلاب الأرض، لكن بالدين الله أكبر. رأينا عمر بن الخطاب، ورأينا أبا بكر وهو يعني يحلب المنائح ناقة الأرملة ببناتها، رأينا أبا محجن ماذا صنع. هذا عندما يكون العرب وفق منهج، لكن من غير منهج والعياذ بالله رب العالمين. يقول شاعرهم على صاحب المعلقة: عم ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كذرا وطينا، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عربي دون دين، لكن لما الدين سبحان الله العظيم يأتي، سبحان الله ما أعظم الدين. رأينا تواضع عمر، تواضع ابن عباس، لما يجي لزيد بن ثابت رضي الله عنه أحد كتبة الوحي، وبعدين يضع له الركاب الفرس في رجله، يقول: ماذا تصنع يا ابن عم رسول الله؟ يقول: هكذا أمرنا أن نجل علماءنا. فيقف الزيد من فوق الفرس ويقبل إلى ابن عباس: ماذا تصنع يا زيد؟ يقول: هكذا أيضا أمرنا أن نجل أهل بيت نبينا. هذا هو الإنسان، عندما العربي عندما يدخل فيه الدين، العربي عندما يصير وفق المنهج. لكن من غير منهج ما صفته؟ صفة أي إنسان سواء عربي أو غير عربي، أول صفة له ظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كفار، ظالم وكثير الكفر، يكفر النعم. إن لم يكفر بالله يكفر النعم. كيف كفران النعم؟ وضعها في غير مكانها. يستخدم نعمة الصحة في أن يستغلها، ويستخدم نعمة الجاه في الإضرار بالآخر، نعمة المال، وهكذا يضع الأمور في أفهمها. فبهذا ما معنى الظلم إيه؟ معنى الظلم أن تضع الأمور في غير نصابها، أن تجاوز الحد. سبحان الله. أيضا الإنسان سبحان الله دون دين والعياذ بالله، يعني تجد ايه والعياذ بالله، ان الانسان يعني كما قال ربنا والعصر ان الانسان لفي خسر. عامة على الوجه العموم هو خاسر، يخسر دنيا ويخسر اخرى، بعقله يظن انه يعني يعيش هانئا. ابدا، انت عقلك وفق المنهج، لما تمشي عقلك مع المنهج تسعد، تبتعد عن المنهج تتعب. فلما جاوز قال لفتاه: اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب التعب يحدث متى؟ لما نتجاوز الايه الحد. بل يريد الانسان ليفجر امامه، يريد ان يفجر، يعمل ايه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، يروح يصطاد السمك بايه؟ بالقنابل، بالمبيدات، يطلع السمك نفسه ايه في ضرر، ياكله الانسان يمرض، يروح للطبيب كده في ميزان سيئات ايه من اصطاده عن ايه طريق الحلال. لماذا؟ لانه خرج من حدود الدين. لما يخرج من حدود الدين سبحان يصير حيوانا اعجب، يفتري، يظلم، يتعدى. وبعدين ايه؟ لما تعطيه، لما يصيب الشر هلوع، لما يصيب الخير منوع يمنع، ويبتدي يحسب ويقول مش عارف ايه، وسبحان الله العظيم. فالانسان القويم هو الذي يعرف كم كرمه رب العباد سبحانه وتعالى. اعظم تكريم لنا ان جعلنا مسلمين، واعظم تكريم في هذا الامر انه رضي لنا هذا الدين. يعني نحن لم نخير، انما هو الذي رضيه سبحان الله. اليوم يعني اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله عز وجل رضي لنا هذا الدين، فلماذا نرضاه تطبيقا؟ سبحان الله العظيم، ربنا اكرمنا وكرمنا بهذا الدين. والله لو سبحان الله سرنا وفق المنهج جميعا، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح كل الفلاح فان نستقيم على طريق الله، والشر كل الشر في ان نبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. ومنهج الله واضح وبسيط وسهل، والقران يقول في ربنا: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. فهل بعد هذا التكريم ان يكرمنا بهذا المنهج، هذا القران الذي لا ياتيه الباطل من باب التكريم، ان يحفظه رب العباد عز وجل، حفظه رب العباد وما تركه لأحد، ما تركه لعالم أو لشيخ أو لمؤسسة، وإنما هو الذي تولى حفظه. طيب بحفظ هذا القرآن يجب أن نحافظ نحن عليه بإيه؟ بسبحان الله بتطبيقه وبتفعيله وبإحلال حلاله وتحريم حرامه، وأن نؤمن بمحكمه ونؤمن ونطبقه ونؤمن بمتشابهه سبحان الله العظيم. فالإنسان يجد في هذا القرآن العظيم، يجد هذه الشمولية، يجد هذا العمق، يجد هذا التوازن سبحان الله. وزن بين الدنيا والآخرة، بين العاطفة والجسد. سبحان الله، ما حرم شيئا إلا وأوجد لنا إيه حلالا. هذا التكريم العظيم، ماذا صنعنا نحن؟ سبحان الله. والله إن كثيرا من الغرب الذين يدخلون الإسلام بعد ما يدخل الإسلام يقول يا كل هذا الخير كان عندكم وحرمتمونا منه، كل هذا الخير عندكم وما نبهتمونا إليه، كل هذا الخير وقصرتم في إبلاغنا عظمة هذا الدين ووضوح هذا الدين. سبحان الله، عندما يسمعوا أن الزكاة في الإسلام 2.5% فقط، هو عنده ضرائب تربو على 60%، يقول يا يعني الدولة لا تأخذ عندكم إلا 2.5% فقط، يفرح. يقول ليه؟ لماذا لا يطبق العالم هذا الأمر؟ سبحان الله، حرم الله سبحانه وتعالى الظلم، وحرم أن يتعدى الإنسان على أخيه الإنسان. هكذا كرم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان أيما تكرم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. لكن هل هذا الإنسان قام بشكر هذا التكريم وبوضع هذا التكريم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى؟ نحن يجب أن ننظر إلى الإنسان من داخل كتاب الله عز وجل حتى نستبين طريق الصواب من طريق الخطأ. وهذه محاور حديثنا بعد ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى رب العباد عز وجل من كرمه وفضله ورحمته أنه لما كرم الإنسان كرمه بإيه؟ كرمه بالعقل. سبحان الله، لأن في البداية كما قلنا أن لما الأمانة عرضت ما الذي حدث؟ أمانة التكليف يعني إن صنعت خيرا سبحان الله جزيت خيرا، وإن صنعت شرا جزيت عليه. سبحان الله، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها رفضوا، وأشفقنا منها خافوا، وحملها الإنسان. لما حملها في منهم من قام بها وفي منهم من لم يقم. ولذلك كما يقول العلماء، إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إن كنت عايز تعرف مكانتك عند الله، لو أقامك في طاعة وفي خير وفي عمل حلال اعلم أن الله يحبك. إن وجدت نفسك مقام في معصية ومقام في عمل حرام ومقام في مال حرام ومقام في أمر لا يحبه الله ولا رسوله، فاعلم أنك غير أو أنك بعيد والعياذ بالله عن الله. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. سعدت بكم وندعو الله سبحانه وتعالى عسى رب العباد أن يتقبل. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا، خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، قومنا إذا وجدنا، أعنا إذا استقمنا، خذ بأيدينا إذا عثرنا، كلنا حيثما كنا. اللهم كن لنا يا رب العالمين حيثما كنا، أكرمنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة الأسبوع القادم بإذن الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.